من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذا البحث من حديث الإمام الصادق في كتاب العقل والجهل من أن البشر على ثلاثة أقسام من جهة تعلق الروح العقلية أو المرتبة العقلية بمادة جسمهم أو المادة الجسمانية لهم. وكما مر بنا أن الأحاديث المستفيضة دالة على أن خلقة عالم الأرواح قبل عالم الأجسام، وأن الحكيم ملا صدر رحمة الله عليه من فلاسفة الإمامية وغيره من الفلاسفة حتى وصولا إلى العلامة الطباطبائي ذهبوا إلى أن النفس أو الروح ممكن تكون قديمة أقدم من البدن. قديمة لما يعبروا يعني أقدم من البدن، مو قديمة بمعنى قديمة أزلية. يعني في بحث المعارف عموما عندما يبحث بين المدارس المختلفة المراد به هذا. والأدلة التي استند إليها الملا صدرة، أول الأدلة مر بنا أنه كيف الإنسان لا يعلم ما سبق لو كان هو قد أنشئت روحه في عوالم سابقة، كيف لا تتذكر؟ فمر بنا الجواب إجمالا أن تفصيلا لا يتذكر الإنسان، لكن ارتكازا يتذكر فطرة. والعلامة الطباطبائي إجمالا يذهب إلى العلم الفطري، ولكن لا يوضحه أو يبسطه بهذا النحو الذي مر علينا ونحن في صدده، من أن التفاصيل عندما تختزن وتجتمع لدى الإنسان تلقائيا تندمج تكون في وجود ملفوف، وجود ملفوف مدمج إجمالي المعلومات والعلوم لدى الإنسان تلقائيا. الإنسان هكذا إذن، ولذلك هذه نظرية العلم هو التذكر اللي هو يعني مطابق لما هو موجود في كثير من الأحاديث الشريفة. العلم نور يقذفه الله فيما في قلب من أحب، أو العلم علمان، علم مطبوع وعلم مكتسب، ولا يفيد علم مكتسب أو لا يفيد الاكتساب ما لم يكن هناك علم مطبوع. شوف هذا البيان من أمير المؤمنين بيان برهاني واضح الآن لدى الأبحاث العقلية. لماذا لا يفيد علم مكتسب من دون علم مطبوع؟ لماذا؟ لأن المفروض في الاكتساب وفي الاستنتاج ذهن الذهن والعقل يوصل المجهول، الشيء المجهول والمعلومة المجهولة يوصلها إلى البديهيات لديه كي يعلم بها. فالبديهيات علم مطبوع، والمجهولات النظرية علم شنو؟ مكتسب. ولا يفيد علم المكتسب من دون علم المطبوع، لا بد أن يعرض كشف القناع عن المجهول ورفع جهالة المجهول بتوسط المعلوم، وهي البديهيات. فلا يفيد علم المكتسب من دون علم ماذا؟ مطبوع. هذا كبيان أولي، وإلا بالدقة نرى شيء بعد أعمق من ذلك. نرى أن هذا العلم المكتسب مسامحة علم متجدد، هو ليس متجدد. هذا العلم المكتسب بالدقة هو تفتيق وفتق ونشر لذلك العلم الملفوف. كل تلك التفاصيل موجودة في البديهية الكلية. الآن مثلا من أليس يقولون التصورات كلها ترجع إلى تصور أول بديهي، والتصديقات كلها ترجع إلى تصديق أول تصديقي، على اختلاف في تعيين هذا الأول تصوري والأول تصديقي. هناك من يقول وهو الصحيح وهو المدلول عليه في بيانات الروايات أن كل التصورات وكل التصديقات ترجع إلى المعرفة بالله الأزلي، يعني بالواقعية الأزلية، تصورا وتصديقا. المهم أن هذا المعلوم البديهي الكلي بالدقة لما يكون طبيعي، لما يكون معنى عام ساري في كل مصادقه. ففي الحقيقة كل مصادق منطوية فيه انطواء الكل في الواحد. كل مصادق منطوية في الواحد الأحد. منطوية بنحو الاندماج، بنحو المواثيق، فتنبسط تنتشر، فهي اتساع. لذلك بعد فرض بعض الروايات وردت أن العلم نقطة كثرت أو كثرها الجاهلون. بعد المعنى شيء واحد يسري، من ثم تقول صغرى كبرى نتيجة، نتيجة بعد صغرى كبرى، نتيجة تقع صغرى لكبرى نتيجة، غير المجرة. الأصغر يرجع إلى الأوسط، والأوسط يرجع إلى الأكبر، فالأكبر الأول واحد، المعلومة الأكبر. فبالتالي إذن هذه البديهيات التي أنعم الله بها على الإنسان في فطرته ذات قابلية أن تتسع إلى ما لا نهاية له من المعلومات. لا إله إلا الله، كم رأس مال عظيم أودعه الله في الإنسان، ولكن من الذي يستثمره؟ رأس مال عظيم، بدليل أن أي معلومة أو أي مجهول يريد البشر أن يرفع الغطاء والقناع عن والغطاء الجهل والقناع الجهل عنها بتوسط ما علمه في البدء. افترض مع مجهول رياضي، مسألة رياضية مجهولة معقدة، إنما يتوسع يتوصل البشر إلى حالتها بأي شيء؟ بالبديهيات الرياضية الموجودة لديهم. هي الأول وهي الآخر، هي المبدأ وهي المنتهى. فبالتالي إذن العلم يصح أن يقال العلم تذكر بهاللحظة. لاحظ القرآن الكريم يبين أعظم غايات الوحي ما هو، ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أن النبي ذكر، ذكرا رسولا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين في سورة ياسين. هدف بعثة الأنبياء، هدف بعثة سيد الأنبياء ذكرهم بمن سي نعمة. يقول أبي المؤمن في خطبتنا في البلاغة، هدف بعثة الأنبياء أن يذكرون الناس من سي نعمة الله. هي عين النعمة العظيمة التي أكبر النعم في البديهيات، أو أن البشر فقير محتاج إلى أغنى الأغنياء وهو الله. إذن فالعلم الفطري علم موجود، لا يستطيع من الصفر يقول ما موجود، تفصيلا ما موجود، اندماجا ملفوفا اجمالا موجود في الانسان. ومن ثم يتضح معنى قول أمير المؤمنين أنتم، والأئمة أيضا روايات عديدة، أنتم أبناء الآخرة منها أتيتم، إن عالم عوالم ما قبل البدن، منها أتيتم وإليها تعودون. أحد معاني إنا لله وإنا إليه راجعون بهذا. إذن استغراب واستفسار واستبعاد من صدر عن أن نكون موجودين نحن بتشخصاتنا في عوالم سابقة كيف لا نتذكر؟ نقول لما تذكر بمعنى الإجمالي موجود لدينا بشاهد. لاحظوا هذا الشاهد كيف هو، هذا كله بين في الروايات والآيات، بشاهد أن الرضيع من الإنسان هل يستوي مع الرضيع من الحيوان؟ لا، يختلف. حتى هوية روحه تختلف. حتى مع الجن، مع النبات، هوية الإنسان حتى الربيع تختلف. مما يدل على هذه الروح، شخصية هذه الروح، هوية هذه الروح، وإن كانت في الربيع، هي الآن لديها كمالات جوهرية نوعية غير الروح الموجودة في الحيوان أو في الجن أو في النبات أو في الأشياء. الآن واجدة الكمالات تختلف عنهم. غاية الأمر الآن تمر بمرحلة الرضاعة والطفولة الإنسانية إلى أن تبلغ مرحلة أشدة، ما لا منع من ذلك، بس لا يعني أن سابقا لم تكتسب كمالات اختلفت بها عن روح الحيوانات، اختلفت بها عن روح الجن، باعتبار الإنس الدرجة العقلية فيهم أعلى وأقوى من الجن، عاقل كامل بقدر الإنس ليس لديهم. وإن كانت لديهم قدرة في الخيال أكثر من الإنس. هنا أكثر من غالب الإنس، وإلا بعض الإنس يجنن الجن على بحث آخر. المعصوم ما يستطيع، لا جهنم تقترب من عنده ولا ملك ولا كذا. في رواية من الروايات أن في أحد المرات التي عرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جبرائيل، فجأة نزل إسرافيل في السماء الرابعة وغيره، فخاف وذعر جبرائيل فلاذ برسول الله. موجود الرواية. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكأن شيء حادث، فاستقبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إسرافيل. إسرافيل قدرة كيف؟ غير قدرة جبرائيل كما في الرواية. إسرافيل كل خطوة منه يخطو السماء إلى سماء، جبرائيل يقع القدرة ليست لديه. لذلك استغفر الله، جبرائيل مع أنه شديد القوة، مع أنه وصف في القرآن يعني وأنه مكين قوي شنو في الآية في سورة النجم أو سورة طارق، نعم ما أسمعنا، مطاع ثم أمين، بارك الله فيه، مطاع ثم أمين، مع أنه وصف هذه الأوصاف، لكن مع ذلك بالقياس إلى إسرافيل يصير شنو؟ جبرائيل عصفور. إسرافيل بعد شنو؟ بحث آخر. أي فلما جاء إسرافيل لاذ رسول الله جبرائيل برسول الله. عندنا في زيارة اليمومين، والسلام على الملائكة اللائذين بك، في زيارة اليمومين لا العكس، العكس ذلك استعملوه فانتبه. أكو في الألفية موجودة السلام على الملائكة اللائذين بك، مع أن الملائكة حرص على أساس، بس مع ذلك يلوذون. المقصود يما كان، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل: يا جبرائيل ما لك ذعر؟ قال رسول الله: ظننت أن إسرافيل بعث ينفخ الصور فبيزعق فيموت جبرائيل. هذا إسرافيل لا يأتي إلا كذا، إنما أتى لتحيتك. فأنت شوف الرسول أصاب وجيف أبدا، وجل أبدا. شو هالنفس اللي تبلع إسرافيل وتبلع ماذا؟ جبرائيل. على كل ف اي طبعا انا كنت في هذا الصدد الان، على كل ان شخصيه الانسان سيما الانسان كامل بعد حدث ولا حرج، ان الانسان حتى وهو رضيع فيه من الكمالات ما ليس في بقيه المخلوقات. هذا التساؤل الذي يبديهم الله صدره، انه كيف هذا الرضيع بعدما يتكامل جسماني، كيف نتعقل انه جسماني؟ جسمانية الحدوث، النفس الإنسانية، سيما في مثل من؟ مثل الأصفياء والأولياء والأنبياء أو سيد الأنبياء. جسمانية، شنو جسمانية؟ آتاني الحكم صبية طوى الكمالات بسرعة، لا، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشرف، في الأصلاب نور، في الأصلاب نبي، مو فقط نبي في بطن الله، في الأصلاب نبي، بل قبل الأصلاب هو نبي في نور، كمالات موجودة. هل التساؤل الأول الذي يبدي من الصدر جواب جدا واضح بالمشاهدات بالوجدانيات مدفوع جدا دعوة من الصدر في هذا الجانب. كيف جسمان جسم أين والروح أين؟ تنطوي جوهريا بسرعة، لا هو قصر مو قصر انطوائي بجوهريا بسرعة، لا في الرحم حتى ولا في الأصاب، الأصاب المقابل الجينة الإنسانية ولو في صلب آدم تختلف عن الجينة الحيوانية ولو في صلب جمل أو فرس أو في شيء آخر تختلف. دي لحال الكمالات التي فيها غير تلك الكمالات الأخرى، غير الجينة الموجودة في الجن وإذا الجن جينات أو مينات فتختلف قدرة. لذلك تؤكد الروايات أنه بالتالي نور الأولياء والأصفياء أو نور المؤمنين الكمل يختلفون، لأنه الآن عندما تعلقت روحه هو رضيع. شنو رضيع؟ رضيع بالحظ نفسه الإنسان، لا زال يمر دورة أخرى. أي ولا إذا هذا التساؤل الأول إلى حد ما الحديث طويل فيه، لكن نقتصر على هذا المقدار من الجواب. أنه وين العلم؟ التساؤل أو الاستدلال الثاني الذي لدى من صدره أن الروح ما يمكن أن تتعدد النفس إلا بمادة جسمانية، إلا بماذا؟ مادة جسمانية. إذا لم تكن هناك مادة جسمانية كيف يتصور تعدد وتكثر الأرواح؟ نفسية النفس قائمة بالتعلق بجسم، نفسية النفس نفسية النفس قائمة بالتعلق بالجسم، أو قل بمادة، فكيف يمكن تصور تعدد الأرواح من دون جسم قبل عالم الدنيا؟ الجواب عن ذلك هو أن المادة الجسمانية، ودعنا بعدين نتوسع في مطلق المادة، المادة من قال بأن المادة فقط جسمانية غليظة؟ من قال بأن المادة فقط مادة جسمانية غليظة؟ المواد الجسمانية متفاوتة لطافة وغلظة. الهواء مو متعلق بمادة جسمانية؟ متعلق بس مو مادة مرئية. الهواء مو لا مادة مادة جسمانية اسمها غير مرئية. من بعد مثال، ها مثال بسيط يعني. وإلا عندنا من الأجسام يعني باللغة العقلية الطاقة جسم، لأن الجسم في هذا التفت إليه جيدا، الجسم في علم الفيزياء والعلوم الطبيعية غير الجسم في عند البحوث العقلية كالفلاسفة والمتكلمين. الجسم في الفيزياء يعني الطاقة المتكثفة الغليظة إلى حد ما، أما الغازات مثلا يقولون أنها جسم، الطاقات الأشعة الضوء لا يقول له جسم، هذا بالاصطلاح علم الفيزياء لا يقال له جسم أو علم الرياضيات، لكن بلحاظ علم العقليات، أي علم، أي مدرسة من مدارس العقليات، يقال الطاقة جسم. لماذا؟ لأن في اللغة العقلية الجسم يعني ما كانت له طول وعرض عمق، الطاقة لها طول وعرض عمق، طاقة صوتية، طاقة إشعاعية، طاقة ضوئية، طاقة مغناطيسية، طاقة صوتية، أي نوع من الطاقة لها مدى، لها بعد في الأبعاد الثلاثة أو الأربعة من الزمان بعد. ما دام لها بعد جسم بلغة العاقل، فالمادة الجسمانية باللغة العقلية، ها نرجع، الطاقة جسم من الأجسام. الآن كثير هناك طاقات غير مرئية إلا بالأجهزة المسلحة يمكن تحسسها، بل هناك طاقات حتى بالأجهزة المسلحة الدنيوية التي وصل إليها البشر لا يمكنه أن يدركها. هناك إذا المادة الجسمانية ليست هي النطفة فقط، وليست هي ماذا؟ البويضة مثلا، أو الحيمن، أو المضغة، أو العلقة، لا، المادة الجسمانية متعددة. ومن قال أنه لم يكن للإنسان مادة جسمانية قبل النطفة؟ بس شفيفة، لطيفة، مثالية أو برزخية أو ألطف. أول الكلام لم يكن له مادة جسمانية، بل الكلام، بل الأمر لا ينحصر بالمادة الجسمانية الآن. هذا ما سوف نخوض فيه إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله.